إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى افترض علينا أمورا، وهذه الأمور قد تكون لمنفعة الشخص نفسه، وهذا يكون بكل الأمور، لكن من الأمور ما تكون منفعة لغيره من الناس، ومن ذلك الزكاة. فإن الله سبحانه وتعالى شرع الزكاة لمنفعة عظيمة، حتى ينتفع به طالبة من الناس وهم محرومون من الأموال وشيء كثير مما يستفيد به الناس. فجعل الله سبحانه وتعالى الغني يعطي الفقير، وجعل المنكر يعطي المعتر، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. الزكاه قال العلماء انها لغه بمعنى النماء والزياده، يقال زكى الزرع اي اذا نما وزاد. واما اصطلاحا قالوا وشيء مخصوص من مال مخصوص على اوصاف مخصوصه يصرف لطائفه مخصوصه. والزكاه عباد الله هي واجبه بالكتاب وبالسنه وبالاجماع. أما الكتاب فقد قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، وقال سبحانه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأما بالسنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وهو واجب قد افترض الله سبحانه وتعالى علينا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لمعاذ، قال عند أن بعثه إلى اليمن، قال: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وفي رواية زكاة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وأما الإجماع فقد أتى غير واحد أن الزكاة واجبة، ولا بد للمسلم أن يأتيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد من ترك الزكاة. قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صحائح من نار فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك من هذه النظرة أخذ العلماء أن من ترك الزكاة جحودا فإنه كافر ومن ترك الزكاة تكاسلا فإنه مسلم ولكنه فاسق آبل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. الزكاة لعباد الله فرضت في مكة كما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقال سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لكن الأنصبة والمقاديس فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة كما قال العلماء ذلك لأن الآيتين المتقدمتين هما مكيتان فغلظت الزكاة في مكة لكن المقادير أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعرف المقادير ويعرف الشروط وما له وما عليه في أمر الزكاة فإن للزكاة شروطا إذا وجبت على المرء فمن هذه الشروط أن يكون الرجل حرا فإذا كان عبدا لا تجب عليه الزكاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من باع عبدا فوله مال فماله إلا باعه إلا أن يسترق المبتاع. من شروطه أن يكون مسلما فالكافر لا تقبل منه الزكاة. يقول الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والكافر لو طهر بماء البحر فإنه ما كان نجسا لأن نجاسته نجاسة معنوية. ومن الشروط سلك النفاق كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر وجاء في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنهم اجمعين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس فيما دون 5 أواق من الورد صدقه وليس فيما دون 5 من ذوب من الابل صدقه وليس فيما دون 5 أوسط من التمر صدقه. فمثل هذه تعد انسبه ومقادير لا بد ان يكون قد بلغ النصاب. ومن الشروط ان يكون عليها الحول وهذه شروط عامه لحديث علي بن ابي طالب وهو في السنن وصحبه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا زكاه في المال حتى يحول عليه الحول. فلا زكاه في المال حتى تدور عليه السنه. والأموال الزكوية التي يجب عليك إخراج الزكاة منها فإنها 4 الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والذي يخرج من الأرض بأصناف معينة. وربما يندرج تحت ذلك بعض المسائل ولكنها ربما لم تصل بعضا من الشيء فإنه يندرج من ذلك علوم التجارة ويلزم في ذلك زكاة المال. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تندرج وتدخل تحت نصاب الفضة لا الذهب. ويندرج ايضا زكاة العسل. والصحيح ان العسل ليس في زكاة، لكن يدفع العسل مقابل الحماية، كما ذكر ذلك عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الاربع الاصناف التي تخرج منها الزكاة. الذهب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث او من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، قال عليه الصلاة والسلام: ليس في اقل من 20 مثقالا من الذهب بالضبط، وليس في اقل من 200 درهم من الفضة صدقة. فليس في اقل من 20 مثقال من ذهب صدقة، ولا كذلك من 200 درهم من الفضة صدقة. والان على تقدير العصر فنصاب الذهب 85 جراما، 85 جراما، وهذا على القول الصحيح، لانه قدر بمقادير عدة. منهم من قال هما 92 جراما نصاب اللغة، ومنهم من قال 75، والصحيح انه 85. فقدر على 72 حبة من شعير، فقدر على 85 جراما. فإذا بلغ نصاب ذهب أوجد وبنت وأم 85 جراما، فبعد ذلك يخرج فيها الزكاة. وأما الفضة فيخرج فيها الزكاة في 200 درهم أم أو 5 أواخر، والأوقية الواحدة هي 40 درهما، وإن حسبتها وجدتها 200 درهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في أقل من 5 أواخر من الفضة صدقة. والصحيح أن الذهب والفضة إن كانتا ملموستين أو لم تلمسا ففيهما الزكاة جميعا، لعموم النصوص التي تدل على وجوب الزكاة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يجدون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فيجمل ذلك الذهب الملبوس وغير الملبوس. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته، فيجمل الذهب الملبوس والفضة الملبوسة وغير الملبوسة. وأيضا جاء في السنن من حديث أو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها امرأتان، وعندها امرأة وبنت، وهذه البنت كانت عندها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ يقول المرأة: قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيا سرني أن سويت الله سبحانه وتعالى بسوارين من نار؟ فخلعتهما وقالتهما لله عز وجل ولرسوله. وايضا عائشه عند ان كانت معها قرص وراى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: ادينا زكاه هذا، حرقك من النار. فخلعتهما وجعلت فيهما الزكاه. فاذا الذهب الملبوس فيه الزكاه، وبه قال جمع من اهل العلم ومن العلماء المعاصرين الذين قالوا ان الذهب الملبوس فيه الزكاه هما علماء العصر رحمه الله عليهم: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل النهادي الواجري رحمة الله عليهم أجمعين، جميعا قالوا أن الذهب الملبوس فيه زكاة. وأما الإخراج ومقدار الإخراج من الذهب والفضة فإنه يكون فيها ربع العشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن عمر في البخاري، قال: وفي الفضة في 200 درهم ربع العشر. ففيه ربع العشر. وأسهل طريقة إذا أردت أن تخرج من دار الزكاة فإنك تثمن الذهب. فإذا قال لك مثلا صاحب الذهب أن ثمن الذهب هذا 350,000 ريال، فتقسمها على 40 في الآلة الحاسبة، فما لك فهو الذي تدفعه في الزكاة، هو الذي تدفعه في الزكاة. وأيضا من الأموال الزكوية بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم، هذه الثلاثة فقط. أما الحمير وغير ذلك فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة لأنها ليست من بهيمة الأنعام. وأجمع العلماء على أن نصاب لحديث معاذ بن جبل جاء بالإسناد الحسن. وبهيمة الأنعام ليس فيها زكاة على الإطلاق، وإنما بشروط لا بد أن تتوفر فيها، منها أو هي أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمس لون من الإبل صدقة. وكما جاء أيضا في حديث أنس الذي هو في صحيح البخاري يدل على ذلك، من شروطها أنها يحرم عليها الحول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ومن الشروط أن تكون سائلا، لو أنك تشتري لحمك القط فإن ليس بها زكاة، ولو بلغت الألف والألفين والثلاث ما دام أنت تنفق عليها فليس فيها شيء، ليس فيها شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإبل سائمتها زكاة، وقال وفي الغنم سائمتها زكاة، ولم يذكر البقر. بعض أهل العلم قالوا أما البقر فيكون على الإطلاق سواء كانت سائمة أو غير سائمة، وهذا غير صحيح، لأن العلماء عندهم قاعدة هم يتفقون عليها وهي ذكر بعض ألفاظ العام لا يدل على التخصيص، ذكر بعض ألفاظ العام لا يدل على التخصيص. قول مثلا قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب، أي هلكت وغدرت يدا أبي لهب، فهل يتصور أن يد أبي لهب هي الذي خالف هلك هي التي في النار، أم أن أبا لهب كله هو في نار جهنم والعياذ بالله؟ فالعلماء يقولون ذكر بعض ألفاظ العام لا يدل على التخصيص. وأيضا يدل على أن هذا الإبل والبقر والغنم فيها السالمة فقط، فإن الرجل إذا أكلها بالعرف وأكلها بالقرب فإنه يغفر لها. والإسلام الإسلام بنى بني على التخفيف وليس على التزييف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل، وهذا كما يستدل به العلماء، قال الله سبحانه وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي. وأيضا من الأموال الزكوية مما يخرج من المرء وليس على إطلاق، وإنما لأصناف أربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فقط هذه الأربعة بإجماع العلماء. أما الضمار والمضار غير ذلك فليس فيها زكاة، إلا من باب قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإذا أردت أن تخرج صدقة عامة فلا بأس، أما هذه الأصناف الأربع مما تخرج من الأرض هي التي تجب فيها الزكاة، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت فيها النصاب، ولا يسترق فيها حولان الحول، وإنما الحال كما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده عند الجلال عند الحق، فإنك تخرج بها الزكاة حتى لو كان في الموسم مرتين فإنك تخرج بها الزكاة، لأن مما تخرج من الأرض ليس فيها حولان الحول وإنما في حال الحصاد في حال الحصاد. وبلوغ نصابها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أوسط من التمر صدقة. واجمع العلماء على أن الوزق 60 ساعة، على أن الوزق 60 ساعة، فيبلغ النصاب إذا بلغ 300 ساعة، 300 ساعة فيبلغ بذلك النصاب. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصرف الزكاة إلى أصناف ثمانية، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالصدقات الزكوات صفرا لهؤلاء الأصناف الثمانية. واختلف أهل العلم في الفقير والمسكين هل هما شيء واحد والصحيح من أقوال أهل العلم أن الفقير إذا أُمِّل فيقبل ذلك المسكين، وأن المسكين إذا أُمِّل فيقبل ذلك الفقير، لكن لو أُقرن الفقير بالمسكين فكل واحد له صلة خاصة، فالفقير الذي لا يجد ما يكفيه، والمسكين الذي يجد كفايته، أو الفقير الذي يكون معتمدا، والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه وإنما يجد أقل ما يكفيه. بعض أهل العلم توسع في مسألة المسكين وقال ربما لو كان معه السيارات والعمارات وأرض فإن هذا الرجل يعد مسكينا، لقول الله سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يحملون ببعض. وأجاب العلماء عن هذه الآية بجوابين. الجواب الأول قالوا أن المقصود بهذا أن كلمة مسكين هنا من باب الاستحقاق والاستحقاق، عند أن ترى رجلا بدلا جميلا وهو يطرق والمهاجر كل هذا مسكين من باب الاستحقاق والترحم عليه. والأمر الثاني قال بعض أهل العلم يحتمل أن تكون السفينة مستأجرة، فإن من كلام العرب أن الإنسان إذا ألصق به شيء أضيف إليه كما قال الله سبحانه وتعالى: وله المقامع من حديث، فجعل مضافا إليه لهم مقامع من حديث، ولو على أولئك أصحاب النار أن يتخلصوا من تلك المقامع، لكن أضيفت إليه من باب المثال. وكما حالك أنت إذا استأجرت بيتا تقول لصاحبك وتقول لأخيك هذه داري، وهو يعرف وأنت تعرف أنك مستأجر، وهذا من كلام العرب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والعاملين عليها. العاملون عليها أي من يجبون الزكاة، وهؤلاء يكونون موكلون من قبل الحاكم. فما يأتي لنا رجل من آشارنا ومن مساكننا ويقول: أنا أتولى أمر زكاتكم وآتوها وأنا أتولى فرضها، ولي نصيب بذلك. إنما هذا من يوليه الحاكم أو من يوليه من يقوم مقام الحاكم. وكذلك المؤلفة القلوب، المؤلفة القلوب قال العلماء أربعة أصناف: منهم من يعطى ليسلم كما هو الحال لصفوان بن أمية في صحيح مسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيه حتى أسلم لله رب العالمين. ومنهم من يعطى ويسلم لكن يحصل الإسلام كما أتى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الزهيدة التي أتى بها علي بن أبي طالب من اليمن وما زالت في ترابها، ووزعها على صناديد قريش الذين أسلموا وأعطاهم من أجل أن يحصل إسلامهم. ومنهم من يرى من أجل أن يسلم لوراءهم، فمثلا هناك قبيلة من القبائل وجوارها قبائل أخرى كافرة، فيعطى شيخ قبيلة من أجل أن يسمع مشايخ القبائل الآخرون فيدخلون الإسلام من أهل العطاء وبعد ذلك يحصل إسلامهم. ويعطى أيضا الوصف الرابع من يدول الشر عن المسلمين ويجبي الزكوات للمسلمين في أطراف البلاد أي في حدود البلاد، فإن هؤلاء أيضا يحصلون. ومن أصناف الثمانية أيضا في الرقاب، في الرقاب يعطون الزكاة، ويدخل في ذلك الرجل الذي يكون عبدا والمكافر، ويدخل في ذلك الذي يكون أسيرا ويفك أجره، المسلم الذي يفك أجره، فإن ذلك يدخل في الرقاب. وأيضا يدخل من الأصناف الثمانية الغالبون، فإن الغالبين هما على نوعين: الرجل الأول أو الصنف الأول رجل تحمل حمالة، تحمل دماء، تحمل ديات، كحالة قبيصة بن مغارب الهلالي لما تحمل حمالة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة إن الصدقة وجاء إن المسألة لا تحل إلا بأحد ثلاثة. وقبيصة كان قد تحمل حمالة فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. والصنف الآخر من الغالبين الرجل الذي يكون عليه ديون لكن شريطة أن لا يتحايل، فبعضهم ربما يستلف ويستلف 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 أمواله، فإذا جاء رمضان الخير فليتق الله وليترك تلك الحيل، فإن الحيل لا تعرف إلا من اليهود ومن الأصناف الثانية في سبيل الله. والمقصود في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله. وقد أخطأ من قال في سبيل الله كل عمل خير، رد عليه العلماء قال إذن ما فائدة قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات؟ ما فائدة استفتاح الآية بأداة الحمد؟ فبعضهم توسع في سبيل الله قال بناء المستشفيات وبناء المدارس وتحديد الطرقات، هذا في سبيل الله وهذا خطأ. في سبيل الله أي المجاهدون في سبيل الله. وفي السبيل أي ابن الطريق، ابن السبيل، ابن الطريق، فالسبيل معناه الطريق. فالمسافر الذي يريد أن يبلغ مكانه وبلده ومقامه فإنه يعطى، يقول الحافظ ابن كثير: ولو كان عنده مال في بلده لكن انقطع فيه نفقه ومحتاجه في سفره فلا بأس أن يعطى. فنسأل الله العظيم فضل عبد الكريم أن يفقهنا ديننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.